أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلام العلماء ذكره صاحب الكتاب قدس الله نفسه من التفصيل بين الأحكام الظاهرية التي يكون فيها نظر إلى الواقع، ففي مثل ذلك يتصف المحال بالصدق أو الكذب، وهذا كما في موارد الأمارات أو الاستصحاب بناء على أن الاستصحاب بمعنى جعل الجدية لليقين في ظرف الشك. بناء على هذا يمكن أن تكون الأمارة على الاستصحاب بحسب مدلوله صادقا ومطابقا للواقع، ويمكن أن يكون كاذبا. بناء على التاريخية نبني على عدم الإجزاء، إذ ليس هنا ما يكون بدلا عن الواقع، والمفروض أن الواقع لم يرك به، فلا بد من الإعادة في الوقت ومن القضاء في خارج الوقت. وأما إذا كان مدلول الأصل حكما ظاهريا من دون نظر إلى الواقع، بل كان وظيفة عملية في ظرف الشك كما هو الحال في قاعدة الطهارة أو الحلية، وكذلك الاستصحاب بناء على ما ذكره قدس الله نفسه من أن المدعول في الاستصحاب حكم مماثل للمتيسر، لا أنه بمعنى جعل الهجية لليقين الثابت، بل يجعل حكم ظاهري مثل الحكم الأول المتيقن. فحقيقة يحكم هذا بأنه طاهر أو بأنه حلال مثلا، وكذلك في الاستصحاب بناء على هذا لا يمكن فيه كشف الخلاف، إذ ليس له نظر إلى الواقع ليكون كاذبا تارة وصادقا أخرى، بل هو صادق لا محالة دائما حكم على موضوع الشك، ولا تخلف فيه. غاية الأمر قد يكون هذا الحكم مماثلا للحكم الواقعي وقد يكون مزادا له، وهذا أمر آخر، يعني قد يكون الشيء بحسب الواقع أيضا طاهرا فالحكمان متماثلان، وقد يكون بحسب الواقع نجسا فالحكمان متضادان. و بما ان الشارع حکم به طهارت هذا الشيء حقیقتا طاهر عامل معه معاملت الطهاره، فلا محاله يكون هذا الدليل حاکما على كل دليل اشترط فيه الطهاره بالنسبه الى شيء كما في الصلاه التي هي مشروطه بطهاره البدن او اللباس، فيكون هذا الدليل حاكما على الدليل الآخر، والنتيجة ذلك أن يكون شرط الصلاة أهم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فإنها مشروطة بالطهارة وهذا فرض من الطهارة، فالصلاة مشروطة بالجامع بين هذه الطهارة والطهارة الواقعية، فأين هناك كشف الخلاف؟ لا يعقل كشف الخلافه مثل المقام، فإذا صلى في صوب كان طاهرا بحكم الشارع، يعني كان مشكوك الطهارة والنجاسة، فحكم بطهارته شرعا، كان هذا واجدا للشرط واقعا، فإن الشرط أهم من الطهارة الظاهرية والواقعية، فالشرط موجود وليس هنا أجل كشف الخلافه. فهنا نحكم بالإجزاء بلا فرق بين أن يظهر نجاسة هذا الشيء بعد الصلاة في الوقت أو في خارج الوقت، لا حاجة إلى العادة. وكذلك بالنسبة إلى الفجلية، لو فرزنا أنه صلى في ثوب كان حلالا بحكم الشارع بحكم الظاهري بأسارة الفيل مثلا، وانكشف بعد ذلك أنه كان مرغوبا، أيضا نحكم بصحة هذه الصلاة لأنه واجد للشرط. وكذلك في موجب الاستصحاب، إذا استصحب طهارة بدنه أو لباسه فصلى، و انکشف بعد ذالک نجاسته لا حاجت الى الاعادت او القضا فإن الشرک کان موجودن لأنه اعم من الواقع و الظاهر هذا ملخص کلامه قد نفى الله نفسه ولكنه لا يكون اما نقصن فلما ذكرنا من ان هذا لو تم لم يختص بباب الصلاة فلنفرز بباب الطهارات لو فرزنا انه توزع بمای نجس واقعا ولكنه كان طاهرا ظاهرا و اصالة الطهارة او ارتسل بمثل هذا الماء او يمكن الحكم بصحة هذا الوضوء او الغسل باعتبار ان الشرع اعم من الواقع و الظاهر فانه كان محكوما بالطهارة و دلیل الدال على طهارت هذا الماء له حکومت على الواقع یعنی على دلیل الاشتراط فتكون الطهارت بالمعنى الجامع بین الواقع و الظاهر شرطا في الوضوء او في الاغتسال و هذا لا يلتزم به قدس الله نفسه ولا يمكن الالتزام به فإنه على خلاف ظواهر الأدلة المستفاد من العدل أن الطهور يعني المطهر لا بد من أن يكون طاهرا في نفسه وما كان نجسا لا يحصل الطهارة به وكذلك في باب الطهارة الخبثية لو فرضنا أنه غسل بدنه المتنجس بماء محكوم بالطهارة شرعا ثم بعد ذلك انكشف نجاسة الماء لا يمكن الحكم بطهارة البدن باعتبار أنه غسل بماء طاهر أفهل يمكن أن يقال إن البدن يحكم بنجاسته فإن الطهارة في الماء الذي يغسل به الشيء الثوب أو البدن أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية بمقتضى حكومة دليل أصالة الطهارة على دليل الشرطية لا يمكن التزام به وهو أيضا لا يلتزم أو لو فرضنا بالنسبة إلى سائر الأحكام كالملكية مثلا لو فرضنا أننا شككنا في ملكية زيد لملك معين معلوم لدار مثلا وكان سابقا له بمقتضى الاستصحاب اشتريناه من بعد ذلك علم أنه باعه من غيرنا قبل ذلك أفيمكن الحكم صحة هذا البيع باعتبار أنه صدر من المالك بحكم الشارع فإن المفروض أن المجهول في الاستصحاب هو حكم مماثل للحكم السابق فالبايع كان مالكا حين بيعه بمقتضى حكم الشارع وبيع المالك صحيح أفيمكن الالتزام بهذا إلى غير ذلك من الموارد لا يمكن الالتزام لم يلتزم بشيء من هذه قدس الله نفسه ولا يمكن الالتزام به إذن ما ذكره لا يمكن المساعدة عليه نعم في خصوص باب الطهارة والحلية بالنسبة إلى الصلاة يعني خصوص الطهارة بصحيحة الزرارة الحلية لأمر آخر آجا سبك بالناس علمنا من النصوص أن النجاسة الواقعية ليست بمانعة في الصلاة بل لو صلى في ثوب معتقدا أنه طاهر بأصل أو أمارة أو يقين وجداني فإن كان في مورد اليقين ليس هنا حكم ظاهري وبعد ذلك انكشف الخلاف وأنه كان نجسا لم يعد صلاته هذا لا لأجل أنه مقتضى القاعدة بل للناس استفدنا من الناس أن المانع هي النجاسة المنجزة فلو فرضنا أن النجاسة لم تتنجز ولم تصل إلى المكلف لا يكون هذا مانع عند الصلاة هذا من جهة الناس بل لا يختص هذا بالطهارة ولا بالحليه بل يجري في جميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة في غير الأركان
رفی ما لم یدل دلیل بالحدود علا وجوب الاعاده فی جمیع ذالک لم تزنده لو فرضنا انه ترک شرطا من شرائط الصلاه غیر الارکان جهلا بالحب او جهلا بالموضوع ولكن في الجهل بالحب لعذر لا لتفسير او ترك جزءا من اجزاء الصلاه جهلا بالحب او جهلا بالموضوع ثم بعد ذلك تبين له الامر بعد الصلاه نلتزم بالصحه لاجل دليل لا تعاد بناء على ما هو صحيح من عدم اختصاص هذا الدليل بالنسيان وإن كان شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد أسر على الاختصاص إلا أننا بجلنا أنه لا موجب للاختصاص فالمقتضى قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس أن الإخلال بأي جزء أو شرط لا يكون إخلالا عمديا بل كان عن سهلين او عن جهلين كان عذران كما في الشبهات الموضوعية او في الشبهات الحكمية التي يكون الجهل فيها عن قصورين لا عن تفسيرين لا مانع لشمول الرواية لجميع ذلك فلا حاجة الى الاعادة فضلا عن القضاء في خارج الوقت هذا حكم خاص بالصلاة ولا يجري في غير الصلاة لا بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة يعني الحلية ولا بالنسبة إلى غيرهما من الشرائع فأما الحل فهو أن الحكم المجعول في موارد أصالة الطهارة والحلية وإن كان حكما حقيقة من الشارع يعني اعتبار لطهارة هذا الشيء أو اعتبار لهلية هذا الشيء وترخيص في الفعل أو الترك هذا صحيح وليس لهذا كشف خلاف أبدا فإن الشيء لا ينقلب عن ما هو عليه حقيقة الشارع كان مرخصا في ذلك وحقيقة كان الشارع قد حكم بطهارته إلا أنه مع هذا كان الشارع حاكما بحرمته وبنجاسته ولا تنافي بين الحكمين بين حكم الشارع بأن هذا نجس وحكمه بأن هذا طاهر لا تنافي بين الحكمين كذلك حكمه بأن هذا حرام وحكمه بأن هذا حلال ليس بينهما أي منافات لأن أحد الحكمين واقعي والآخر ظاهري ونبين هذا إن شاء الله كما بيناه في التوراة السابقة في بحث الزن أنه لا تنافي بين الحكمين بين الحكم الواقعي والظاهري ليس بينهما أي منافات مجمله أن التنافي بين الحكمين لا بد من أن يرجع إلى أحد أمرين حقيقة الحكم والاعتبار النفسي والاعتبار أمر خفيف المعنى للإنسان أن يعتبر هذا طاهرا وأيضا يعتبره نجسا اعتباران ليس بين الاعتبارين في النفس تناف وتزاد وكل ما يرجع إلى النفس من هذا القبيل للإنسان أن يتصور الوجود وأن يتصور العدم ليس بين التصورين أي تنافي يمكن كما أنه يمكن أن يوجد العدم ويوجد الوجود كلاهما في النفس يعني يتصور الوجود والعدم كذلك يمكن أن يوجد التحريم والتحليل في عالم الاعتبار معا يعتبر الشيء حراما ويعتبره حلالا اعتباران ليس بينهما أي تناف وتعانف وإنما الحكمان يتزادان لأحد أمرين إما من جهة ما يكون مبدأ لهما أو من جهة ما ينتهي الحكم إليه من احد هذین الامرين ينشأ التضاد بين الوجوب والحرمة مثلا او بين الوجوب والإباحة مثلا او بين الطهارة والنجاسة مثلا. اما ما يكون من جهة المبدأ فهو من جهة ما يدعو الى هذا الاعتبار، سبب هذا الاعتبار. ومعلوم ان الاعتبار لا يكون لغما، اذا صدر من الحكيم لابد من ان يكون له منشأ يدعو الى هذا الاعتبار. فلنفرض ان المنشأ هو المصلحة المتعلق كما هو المعروف، اذا فرضنا ان الفعل واجد لمصلحة دعت المولى الى الالزام به و الى الامر به، فهذا الفعل بل ذو مصلحة ملزمة، و مع ذلك مولا حكم بالإباحة و اعتبر الإباحة. الإباحة لابد ان لا يكون فيا مصلحة ملزمة ولا مفسدة ملزمة. كيف يمكن ان يكون الشيء الواحد واجدا للمصلحة و فاقدا للمصلحة؟ يرجع الى اجتماع النبذ. فيستهيل جعل الوجود وجعل الإباحة في مورد واحد، إذ أن أحدهما ينشأ من المصلحة والآخر إنما يكون فيما لا مصلحة فيه ولا مفسدة. لا يمكن أن يفرز فعل واحد واجد للمصلحة وفاقد للمصلحة ليجعل الوجوب والإباحة معنا. هذا تناف و تزاد من جهة المبدع، ولذلك نقول بأن اجتماع الوجوب والتحريم لا يمكن، لأن أحدهما ينشأ من المصلحة والآخر من المفسدة. اجتماع الحرمة والإباحة لا يمكن، اجتماع الوجوب والإباحة لا يمكن، كل ذلك للتنافي من المبدع. وكذلك لا يجتمع الحكمان، أي لا يمكن جعل الوجوب والحرمة مثلا أو جعل الإباحة والوجوب مثلا من جهة المنتهى وما ينتهي إليه الحكم وهو مرحلة الامتثال. فإن لازم وجوب الشيء أن العقل يحكم بوجوب امتثاله والإتيان بمتعلقه، ولازم تحريم الشيء أن العقل يحكم بالتجنب عنه وبتركه. ماذا يصنع المكلف حين جعل الوجوب والتحريم لا يتمكن من الامتثال؟ فالتنافي في مرحلة الامتثال وهو المترتب على جعل الحكم ينشأ منه التنافي في الحكم. يعني لا يمكن المولى الحكيم أن يأمر بشيء وأن ينهى عن ذلك الشيء، لأن هذا الحكم غير قابل للامتثال. وكذلك إذا حكم بوجوب شيء وبإباحته هذا أيضا لا يمكن، فإن معنى الإباحة أن لا يحكم العقل بلزوم الإتيان به ويجوز له تركه، ومعنى الوجوب أن يحكم العقل بلزوم الإتيان به. كيف يمكن هذان الأمران؟ أن يلزم الإتيان به بحكم العقل ولا يلزم الإتيان به بحكم العقل لا يمكن. التنافي بين الحكمين والتزاد بين الأحكام الخمسة إنما ينشأ إما من المبدأ أو من المنتهى، وشيء من ذلك غير موجود في الأحكام الواقعية والظاهرية. يعني الحكمان الواقعيان لا يجتمعان، لما ذكرنا. الحكمان الظاهريان لا يجتمعان، لما ذكرنا. و اما الحكم الواقعي والظاهري لا مانع من اجتماعهما، کلاهما موجود حقیقتا، و کلاهما موجود في نفس الامر. الحكم بالنجاسة موجود و الحكم بالطهارة موجود، او الحكم بالوجود واقعا موجود و الحكم بالإباحة ظاهرا موجود. ليس بينهما أي منافات، أما من جهة المبدأ فظاهر. فإن الحكم الظاهري لا ينشأ عن مصلحة أو مفسدة في المتعلق، فإنما ينفع من مصلحة أو مفسدة في نفسه وغير تابع لما في المتعلق من المصلحة والمفسدة ترخيص ظاهري أو إيجاب ظاهري أو تحريم ظاهري من دون أن يكون هنا أدنى تغيير في المتعلق الواقع على حاله. إذا كان الفعل حراما وكان واجدا لمفسدة فهو كذلك ما العلم وما الجهل لا يختلف الحال فيه. فالحكم الظاهري وقيام الأمارة بإباحة شيء أو أصالة الإباحة مثلا أو يد المسلم فرزا كل ذلك لا يؤثر في الواقع ولا يقلب مصلحة الفعل إلى المفسدة أو مصلحته إلى عدم المصلحة كل ذلك لا يكون. فالحكم الظاهري لا تأثير له في المتعلق وإنما نشأ من مصلحة في نفسه التيسير على العباد عدم جعلهم في عسر وحرج من جهة الاحتياط أو لأمر آخر أي شيء فرزنا. فليس الحكم الظاهري ينشأ من مصلحة في المتعلق ليكون بينه وبين الحكم الواقعي تناف في الواقع كل ذلك لا يكون. فالفعل واجب للمصلحة ولذلك واجب في الواقع ولكن بهتر الظاهر محكوم بالإباحة لا لأجل أن ليس فيه مصلحة بل لأجل الترخيص بله وأن الترخيص سهل وتيسير للعباد المصلحة تقتضي جعل الإباحة وأن لا يكون المكلفون في عسر وحرج من ناحية الاحتياط مثلا فأي تنافر من ناحية المبدأ وكذلك من ناحية المنتهى. فإن الحكم الواقعي والحكم الظاهري يستحيل أن يصل إلى المكلف معا حينما يصل الحكم الواقعي لا موضوع للحكم الظاهري وحينما وصل الحكم الظاهري لم يصل الحكم الواقعي. فلا يصلان إلى المكلف معا يعني يستحيل لأنه خارج لا يصل يستحيل أن يصل إلى المكلف معا ليدع التنافي من ناحية حكم العقل فمن ناحية حكم العقل لا يقع التنافي أصلا. إذا وصل الحكم الواقعي الحكم الظاهري غير مجهول لعدم موضوعه وإن وصل الحكم الظاهري فالواقع غير واصلين. فالحكمان يستحيل وصولهما معا إذن لا يقع بينهما أي تنافين. فعلى هذا لا مانع من جعل اعتبارين في نفس الأمر اعتبار وجوب هذا الشيء وأنه ثابت على ذمة المكلف في الواقع ومع ذلك يعتبر أنه مباح. كلا الأمرين واقعي وله حقيقة وحيث إنهما اعتباران ليس بين الاعتبارين أي منافاتين. وتفصيل الكلام في بحث الأمارات إن شاء الله. فكيف ما كان الحكم بطهارة هذا الشيء ظاهرا لا ينافي الحكم نجاسته واقعا لم وكذلك حقيقة كان طاهرا بحكم الشارع إلا أن الشارع لم يرفع يده عن الحكم بالنجاسة واقعا إذا كان نجسا. إذا كان الأمر كذلك فكما أنه بمقتضى حكم الشارع بالطهارة يصح الوضوء به ويصح الاغتسال به وتصح الصلاة معه كذلك من جهة النجاسة لا يصح الوضوء به ولا يصح الاغتسال به ولا تصح الصلاة به مع قطع النظر عن الدليل الخاص في الصلاة. إذا كان كذلك فهذا الحكم يقتضي الصحة وذلك الحكم يقتضي الفساد لكن اقتضاء هذا الحكم بالصحة محمود بظرف الشك ما دام شاكا يكون محكوما بالطهارة فيحكم عليه بالصحة، فإذا انكشف الخلاف فلكان الحكم الواقعي منجزا وينكشف أن هذا كان نجسا والنجس لا يصح ولا يصح الوضوء به ولا الاغتسال. إذن حكومة أصالة الطهارة على دليل الشرطيه أو حكومة أصالة الإباحة على دليل الشرطيه وإن كانت صحيحة إلا أن هذه الحكومة ظاهرية، يعني في ظرف الشك، لا حكومة واقعية وموجبة لتغير في الواقع. في الواقع هذه الصلاة باطلة من الأول، كانت باطلة لا من الآن، بحسب الحكم الواقعي هذا الوضوء كان باطلا من الأول وهذا الغسل كان باطلا من الأول، ولكن ما دام الشك كان المكلف محكوما بأن يحكم عليه بالصحة انتهى أمده، انكشف الخلاف وارتفع الشك فتنجز الحكم الواقعي بلا مانع. فالحكومة حكومة ظاهرية لا حكومة واقعية، وليس هنا تعميم للشرطية أبدا بل الشرطية الواقعية على حالها، فإن الحكومة ظاهرية. نعم في خصوص باب الصلاة لا لقاعدة الطهارة ولا لأن هذا مقتضى أصالة العلم، بل للدليل الخاص وهي صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة. للأدلة الخاصة استكشفنا أن النجاسة الواقعية غير مانعة عن صحة الصلاة، وإنما المانع النجاسة المنجزة هذا أجنبي، أما تقتضيه قاعدة الطهارة مع قطع النظر عن الدليل الآخر. إذن لا فرق بين موارد هذين الأصلين أو الأصول الاستصحاب إذن وبين موارد بقية الأحكام الظاهرية، حتى لو فرضنا أن الطهارة كانت مدلولة لأمارة. أفرض بينة أخبرت عن طهارة ثوب أو عن طهارة ماء فغسلنا بهذا الماء بدننا المتنجس أو ثوبنا المتنجس فصلينا بعد ذلك انكشف الخلاف، مع أن المورد مورد للأمارة التي هي تتصف بالصدق أو الكذب، مع ذلك لا يجب عادة الصلاة لأن النجاسة الواقعية ليست بمانعة. فهذا ليس من خصوصيات قاعدة الطهارة بل من خصوصيات الصلاة، وأن النجاسة فيها ما لم تتنجز لا تكون مانعة، بلا فرق بين أن يكون المصلي مستندا إلى أصالة الطهارة أو إلى بينة أو إلى يد أو إلى القطع الوجداني. قطع وجدانا فأن هذا الثوب طاهر فصلى فيه وبعد ذلك انكشف أنه كان نجسا.